أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية الثالثة التي ادعي أنها منسوخة هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومن الواضح أن هذه الآية فرقت بين القتلى، فقد فرقت بين الحر والعبد والذكر والأنثى، فمقتضى هذه الآية المماثلة في القصاص، فالذكر يماثل الذكر والأنثى تؤخذ بالأنثى، والحر يقتص منه بقتله الحر، والعبد يقتص منه بقتله العبد. وقد ادعي أن هذه الآية منسوخة بقوله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فقد اقتضت الآية الثانية أن النفس بالنفس مطلقان، سواء كانت هذه النفس من الأحرار أو العبيد، من الذكور أو الإناث، فالآية الثانية مطلقة من حيثية الذكور والأنوثة ومن حيثية الحر والعبد، فتكون الآية الثانية ناسخة للآية الأولى التي اقتضت المماثلة. وقد تطرق السيد الخوئي رحمه الله إلى دعوى النسخ وردها، وقد ذكر خمس نقاط. النقطة الأولى: الأقوال في قصاص المرأة. وقد تطرق إلى أربعة أقوال. القول الأول: ذهبت الإمامية إلى أن ولي دم المرأة مخير بين المطالبة بذيتها ومطالبة الرجل القاتل بالقصاص بشرط أداء نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، ودية الرجل ضعف دية المرأة، فإما أن يأخذ ولي المرأة دية المرأة من القاتل وهي نصف دية الرجل، وإما أن يطالب بالقصاص، فإذا أراد القصاص وأراد قتل القاتل فلا يحق له أن يقتص مال إلا إذا دفع إليه نصف دية المرأة. هذا هو قول الإمامية وهو موافق للآية الأولى، والأنثى بالأنثى. القول الثاني، ذهب جمهور أهل السنة إلى أن الرجل يقتل بالمرأة من غير أن يرد إلى ورثته شيء من الدية، خلافا للإمامية. فمقتضى هذا القول المماثلة بين الرجل والمرأة وفاقا للآية الثانية، النفس بالنفس. القول الثالث، خالف قول أهل السنة الحسن وعطاء فذهب إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة. القول الرابع والأخير، قال الليث، إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة، أي أن الرجل لو قتل امرأة غير امرأته فإنه يقتل، ولكن إذا قتل امرأته بالخصوص فإنه لا يقاد ولا يقتل. قال ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صفحة 209، قال البخاري وعلي بن المدين وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه، ويقتل السيد بعبده. هذا سيأتي إن شاء الله في النقطة الثانية، أن السيد هل يقتل إذا قتل أي عبدين أو لا يقتل إذا قتل عبد غيره، أما لو قتل عبد نفسه فلا يقتل. هذا تمام الكلام في بيان النقطة الأولى، الأقوال الفقهية في قصاص المرأة. النقطة الثانية، الأقوال الفقهية في قصاص الحر. القول الأول، أجمع الإمامية على أن الحر لا يقتل بالعبد، وهو القول المشهور بين أهل السنة. إذن كلا هذين القولين موافق للآية الثانية، للآية الأولى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. القول الثاني، خالف المشهور بين أهل السنة أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وداود، فقالوا إن الحر يقتل بعبد غيره ولكنه لا يقتل بعبد نفسه. القول الثالث، ذهب شواذ من أهل السنة إلى أن الحر يقتل بالعبد مطلقا حتى لو كان عبد نفسه، يعني سواء كان عبدا لغيره أو عبدا لنفسه. قال ابن كثير في تفسير الجزء الأول صفحة 209، قال البخاري وعلي بن المدين وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه، ويقتل السيد بعبده. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، وهي بيان الأقوال الفقهية في قصاص الحر. النقطة الثالثة، بيان الصحيح في قصاص الحر للعبد. وقبل أن نتطرق إلى النقطة الثانية التي يبين فيها الحق في المسألة في قصاص الحر بالعبد، وقبل أن نتطرق إلى النقطة الرابعة التي يتطرق فيها السيد الخوي إلى بيان الحق والصحيح في المسألة في قصاص الذكر بالأنثى، لا بأس ببيان مقدمة هامة وواضحة، وهي أنه إذا وردنا عام أو مطلق، كما لو قال المولى لعبده أكرم العلماء فهذا مطلق، أو قال أكرم جميع العلماء فهذا عام، ثم ذكر كلاما خاصا وقال لا تكرم الفساق، لا تكرم النحويين فهذا خاص، فمقتضى الجمع العرفي هو حمل العام أكرم جميع العلماء على الخاص لا تكرم الفاسق أو النحوي من العلماء، فتكون النتيجة أكرم جميع العلماء إلا النحوي أو الفاسق منهم. وهكذا يحمل المطلق أكرم العلماء على المقيد وهو لا تكرم الفاسق أو النحوي من العلماء، فتكون النتيجة أكرم العلماء إلا الفاسق أو النحوي منهم، وهذه مقدمة واضحة. والغرض من بيانها هو بيان أن الخاص سواء تقدم أو تأخر، والمطلق سواء تأخر أو تقدم، فإن مقتضى الجمع العرفي هو حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. فلو تقدم الخاص زمانان فقال المولى لا تكرم الفساق، لا تكرم النحويين، لا تكرم الرياضيين، ثم بعد مدة بعد سنة أو سنتين قال أكرم العلماء، فهل العام أكرم العلماء أكرم جميع العلماء أو المطلق أكرم العلماء يلغي الخاص، يلغي لا تكرم النحويين، لا تكرم الفساق، لا تكرم الرياضيين أو لا؟ وهكذا لو قال مدير المدرسة للمسؤول التعليمي أكرم جميع التلاميذ هذا عام، ولكنه قبل سنة قال لا تكرم الراسبين من الطلاب، فهل قوله أكرم جميع التلاميذ هذا العام أو قوله أكرم التلاميذ هذا المطلق، فهل عموم العام أو المطلق المتأخر يلغي الخاص المتقدم والمقيد المتقدم أو لا؟ الجواب العام المتأخر لا يلغي الخاص المتقدم إلا إذا دلت قرينة على إرادة الإلغاء، كما لو قال كنت سابقا قد نهيتك عن إكرام الراسبين من الطلبة. واليوم إن شاء الله نكرم الجميع حتى الراسبين، فأكرم جميع التلاميذ. ففي هذه الحالة يكون العام قد ألغى الخاص المتقدم. خلاصة المقدمة: إذا جاءنا عام أو مطلق، وجاءنا أيضا خاص أو مقيد، فإن مقتضى الجمع العرفي هو حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد، سواء كان العام متقدما أو متأخرا، وسواء كان الخاص متقدما أو متأخرا. الآن نجيب ببساطة على دعوى النسخ ثم نتعمق. الآية الأولى خاصة أو عامة؟ لاحظ الآية الأولى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هنا يوجد تخصيص أن الأنثى تؤخذ بالأنثى، والحر يؤخذ بالحر، والعبد يؤخذ بالعبد، خلافا للآية الثانية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. النفس بالنفس مطلقا، سواء كانت هذه النفس حرة أو عبدا، سواء كانت هذه النفس ذكرا أو أنثى، فتكون الآية الثانية عاما مطلقا خلافا للآية الأولى التي فيها خصوصية المماثلة. هنا مقتضى الجمع العرفي حمل العام على الخاص، حتى لو تأخر العام، حتى لو تأخرت الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإن العام المتأخر لا يلغي خصوصية الخاص المتقدم. إذا اتضحت هذه المقدمة، وهي أن العام يحمل على الخاص مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد مطلقا، يعني سواء تأخر المقيد أو تقدم، نشرع في بيان النقطة الثالثة، وهي بيان الصحيح والحق في مسألة قصاص الحر للعبد. هل نسخت الآية الأولى بالثانية أو لا؟ الجواب: لا يوجد نسخ، لأن الآية الأولى محكمة وواضحة: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولم يرد عليها ناسخ. لماذا؟ لأن الآية الثانية النفس بالنفس مطلقة من حيث العبد والحر، ومن حيث الذكر ومن حيث الأنثى، فلا صراحة في الآية في الحكم على العبد بالحر أو الأنثى بالذكر، فتكون الآية الأولى الحر بالحر خاصة، والآية الثانية النفس بالنفس مطلقة. وهنا يوجد احتمالان بالنسبة إلى الآية الثانية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. الاحتمال الأول: إن هذه الآية لم تكن في مقام البيان من حيث خصوصية القاتل والمقتول، وأن هذا القاتل أو المقتول حر أو عبد، ذكر أو أنثى. الآية أصلا ليست في مقام البيان من ناحية خصوصية القاتل أو المقتول، بل الآية في مقام بيان المساواة في مقدار الاعتداء فقط. فالآية تقول النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فالآية في مقام بيان المساواة في الاختصاص، فهي موافقة لمفاد قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا استظهرنا، هذا الاحتمال الأول، إذا استظهرنا أن الآية ليست في مقام بيان خصوصية القاتل والمقتول أنه ذكر أو أنثى، عبد أو حر، وإنما في مقام بيان المساواة، ففي هذه الحالة تكون الآية الثانية مهملة ولا ظهور لها في العموم، هي في مقام بيان أن النفس تساوي النفس. أما هذه النفس ما هي؟ هل هي ذكر أو أنثى؟ هل هي حر أو عبد؟ الآية أصلا غير ناظرة إلى هذه الخصوصية، تكون مهملة من هذه من هذه الناحية. فإذا كانت مهملة فكيف تنسخ الآية؟ فكيف تنسخ الآية الأولى التي تقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ إذن بناء على الاحتمال الأول وهي أن الآية ليست ناظرة إلى خصوصية القاتل والمقتول وإنما ناظرة إلى المساواة في مقدار الاعتداء، تكون الآية الثانية مهملة، وإذا كانت مهملة نتمسك بإطلاق الآية الأولى ولا تخصصها الآية الثانية لأنها مهملة. هذا تمام الكلام في بيان الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاستظهار الثاني، لو التزمنا بوجود ثلاثة أمور، نستظهر ثلاثة أمور في الآية الثانية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الأمر الأول أن الآية في مقام بيان خصوصية القاتل والمقتول وأنه ذكر أو أنثى، حر أو عبد. خصوصية ثانية، واستظهرنا الإطلاق من الآية، الآية مطلقة ولا تخصص الحر بالحر والأنثى بالأنثى. والخصوصية الثالثة، واستظهرنا أن الآية ظاهرة في ثبوت الحكم في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولم تكن هذه الآية تخبر عن ثبوت هذا الأمر في التوراة فقط، يعني في أمة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة، الآية أولا ظاهرة في خصوصية القاتل والمقتول، وثانيا مطلقة، وثالثا تشمل أمة النبي ولا تختص بأمة موسى عليه السلام، في هذه الحالة نقول كانت الآية الأولى هي المقيدة لإطلاق الآية الثانية، لا أن الآية الثانية هي التي تنسخ الآية الأولى. لماذا؟ لأن الآية الأولى خاصة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، والآية الثانية مطلق وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فنحمل إطلاق الآية الثانية النفس بالنفس على المقيد الموجود في الآية الأولى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فيصير هذا من موارد تقدم الخاص وتأخر العام، وقلنا إن الخاص سواء تقدم أو تأخر فهو مخصص ومقيد للعام أول مطلق، فتكون الآية الأولى قرينة على المراد من الآية الثانية. إذن المطلق المتأخر، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لا يصلح لأن يكون مقيدا، لأن يكون ناسخا للمطلق المتقدم. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإن العام أو المطلق وإن جاء متأخرا فإنه لا يلغي الخاص المتقدم، وإنما يكون الخاص المتقدم قرين على المراد من العام المتأخر، فيتصرف الخاص أو المقيد المتقدم في ظهور العام أو المطلق متأخر، وبالتالي لا موجب للقول بجواز قتل الحر بالعبد. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان النقطة الثالثة، الصحيح في قصاص الحر بالعبد. جيد. طبعا في هذه النقطة الثالثة، الصحيح في بيان قصاص الحر بالعبد، يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى دعوى النسخ بالآيات، النقطة الثانية دعوى النسخ بالروايات. يعني هذه الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إما أن يدعى نسخها بالآيات كقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقد تم الحديث عن ذلك في النقطة الأولى ورددنا أن دعوى النسخ غير تامة. هذا البحث الأول من النقطة الثالثة. البحث الثاني من النقطة الثالثة دعوى النسخ بالروايات، فيقال إن قوله عز من قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا يقتضي المماثلة، وقد نسخ بروايات. خمس روايات يذكر السيد الخوي. الرواية الأولى سيد الخوي يذكر ثلاث نقاط هنا. الرواية الأولى ما روي عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله المسلمون تتكافأ دماؤهم، وفيه لو سلمنا بصحة هذه الرواية فإن هذه الرواية تكون عامة مطلقة وتقيد وتخصص بالآية الأولى الحر بالحر، فإن دلالة الرواية على جواز قتل الحر بالعبد إنما هي بالعموم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، هذا عام، فيقيد بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقد تقدم الكلام في النقطة الأولى تخصيص الآية بالآية من أن الخاص والمقيد حتى لو تقدم على العام فإن العام المتأخر لا ينسخ الخاص المتقدم، وإنما يتصرف في ظهوره. الرواية الثانية ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بطريق الحسن عن سمرة، وهذا ضعيف، ضعيف السند وغير قابل للاعتماد عليه. قال أبو بكر بن العربي ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وآله من قتل عبده قتلناه، وهذا حديث ضعيف. وأما مناقشة الخبر الثاني ففيه ثلاث نقاط. النقطة الأولى هذا خبر ضعيف السند. النقطة الثانية هذا الخبر لو غضضنا النظر عن ضعف سندين فإنه معارض بأربع روايات. الرواية الأولى رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وآله ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به، يعني لم يقتص منه به، لم يقده يعني لم يقد الحر به بالعبد، هذه منافية لتتكافئ دماؤه. الرواية الثانية ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله، ومفادها مفاد الرواية الثالثة. الرواية الثالثة ما رواه جابر عن عامر عن علي عليه السلام. لاحظ الرواية لا يقتل حر بعبد، هذه مخصصة إلى تتكافأ دماؤه. الرواية الرابعة ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. المناقشة الثالثة لو غضضنا النظر عن ضعف السند وعن معارضة هذه الرواية بروايات واردة من طريق أهل السنة فإن روايات أهل البيت عليهم السلام فيها إجماع على أن الحر لا يقتل بالعبد، وأهل البيت أدرى بالذي فيه وهم المرجع بعد جدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في أمور الدين، فلا يبقى مجال لدعوى نسخ الآية الكريمة، وبالتالي لا يقتل الحر بالعبد. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة قصاص الحق في قصاص الحر بالعبد. النقطة الرابعة الحق والصحيح في قصاص الرجل بالمرأة، والصحيح أن الآية الأولى والأنثى بالأنثى ليست منسوخة، وهنا يوجد قولان. القول الأول ما ذهب إليه الإمامية والحسن وعطاء من أن الآية ليست منسوخة وأن الرجل لا يقاد بالمرأة مطلقا. القول الثاني مسلك جمهور أهل السنة من أن الآية الأنثى بالأنثى منسوخة بقوله عز وجل النفس بالنفس. وتوضيح ذلك إن قوله تعالى كتب عليكم القصاص، والقصاص فرض واجب، ومن الواضح أن القصاص إنما يجب عند المطالبة بالقصاص من ولي الدم. طبعا تعلمون في كتاب القصاص لا يحق لولي الدم أن يقتص بنفسه، يشوف قاتل أبوه روح قتله يهزم الهرج والمرج، ألا يقتص الحاكم الشرعي. فيقع الكلام ولي الدم مثلا ابن المقتول متى يحق له طالب بالقصاص؟ مثلا هذا قتل أمه، متى يذهب إلى الحاكم الشرعي ويطالب ماذا؟ بدم أمه إذا توفر نصف الدية لديه. بالتالي إما أن يطلب من الحاكم الشرعي دية أمه لأنها نصف دية الرجل، وإما أن يطالب بدم أمه، يطالب بقتل قاتل أمه، لكن عند المطالبة يكون يحضر نصف الدية، هذا أمر معلوم من الخارج أن القصاص متى يستحق؟ عند المطالبة، لا بمجرد وقوع القاتل. هذا الأمر أنه الاستحقاق عند المطالبة يعلم أيضا من قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، يعني ولي الدم يمكن أن يعفو إلى آخر لحظة قبل ما يعلقون على المشنقة وقتلون يقول أعفو، هذا موجود وحصل في إيران أنه آخر لحظة الآن بقتلون، جاء عائلة من سيقتص من إلى عائلة المقتول قال أنا عفيت عن قاتل ولدي في آخر اللحظات، هذا موجود. إذن المستفاد من الآية الكريمة أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم القصاص إذا طالب ولي الدم بذلك، هذا أنه مطالبة ولي الدم. متى يكون هذا الحكم؟ يكون في موردين، كلامنا في قصاص الأنثى، يعني إذا كان القاتل رجلا والمقتول أنثى. المورد الأول في الكلام في القصاص في قتل الرجل بالرجل تصح المطالبة مباشرة، وبعد وفي قتل الأنثى بالأنثى أيضا تصح المطالبة مباشرة، بعد في قتل الرجل في قتل المرأة لامرأة أو لرجل، هذا بعد واضح ولا تصح المطالبة مباشرة. إذن عندنا ثلاث موارد تصح المطالبة مباشرة، في قتل الرجل للرجل وقتل الأنثى للأنثى وقتل الأنثى للرجل، صير يقتصرون منها مباشرة. المورد الرابع في قتل الرجل للأنثى، إذا الرجل قتل المرأة هنا هل تصح المطالبة مباشرة؟ هنا إذا اقتص من الرجل دية الرجل ضعف دية المرأة، ففي هذه الحالة ولي دم المرأة إما أن يطالب بديتها دون القصاص فيدفع القاتل دية المرأة، وإما ولي دم المرأة يوفر نصف دية الرجل لدية المرأة ويطالب بالقصاص من الرجل القاتل. فإن الرجل إذا قتل امرأتان لا يقاد بها مباشرتان ولا يقاد بها بمجرد المطالبة، وله أن يمتنع ما يسلم نفسه للقاتل حتى يستلم نصف الدية، ولا يأخذه الحاكم الشرعي بالقصاص إلا إذا استلم نصف الدية أو توفر له نصف الدية. وبعبارة أخرى تدل الآية المباركة على أن بدل الأنثى هي الأنثى، فلا يكون الرجل بدلا عن الأنثى، الآية تقول والأنثى بالأنثى والرجل، الآية هكذا تقول الآية الكريمة وكتبنا عليهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فالأنثى تماثل الأنثى هكذا تدل الآية، ولا يكون الرجل بدلا عن الأنثى، فلا يقع النسخ في مدلول الآية. نعم عندنا من دليل خارجي، وهو ماذا يقول الدليل الخارجي؟ أن القصاص لا ينفذ بمجرد وقوعه بمجرد وقوع القاتل، وإنما يثبت القصاص عند المطالبة، وبالتالي فإن كان القاتل فإن كان المقتول رجلا في هذه الحالة بمجرد المطالبة يثبت القصاص. يعني ولي الرجل المقتول إذا طالب بقتل الرجل القاتل أو المرأة القاتلة ثبت القصاص. وأما إذا كان المقتول أنثى والقاتل رجلا فحينئذ بمجرد المطالبة لا يقع لا ينفذ القصاص، بل يضم إلى المطالبة مطالبة ولي دم المرأة المقتولة المطالبة بنصف الدية. فيكون الرجل بدلا عن مجموع أمرين، مجموع الأنثى ونصف الدية، وهذا حكم آخر لا مساس له بالحكم المستفاد من الآية الكريمة النفس بالنفس والأنثى بالأنثى. إذن لا يوجد نسخ في الآية، هذا إذا كلامنا الآن فقط في الآيات. إذن ثبوت النسخ مبني على إثبات وجوب انقياد القاتل بمجرد مطالبة ولي المرأة بالدم حتى لو لم يوفر الدية، هذا ثبوت النسخ. هكذا كيف ننسخ الآية الأولى الأنثى بالأنثى بالآية الثانية النفس بالنفس؟ هذا النسخ مبني على أن القصاص يقع بمجرد المطالبة حتى لو لم يوفر القاتل نصف الدية، وهذا ليس بتام. طبعا الجمهور قالوا بالنسخ بناء على قولهم بالنسخ أن القصاص يحصل بمجرد المطالبة، هذا ليس بتام، وبالتالي يقع الكلام في الأدلة التي تقام على وجوب انقياد القاتل بمجرد مطالبة المرأة. ويذكر السيد الخوئي خمسة أدلة. الدليل الأول التمسك بإطلاق الآية الثانية النفس بالنفس على ما صرح أهل السنة في كلماتهم. الدليل الثاني التمسك بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله المسلمون تتكافأ دماؤهم، وقد تقدم الكلام في مناقشة الأمر الأول والأمر الثاني، التمسك بإطلاق الآية والتمسك بإطلاق قول النبي، وقلنا هنا يوجد تخصيص. يبقى الكلام في الدليل الثالث والرابع والخامس، ثلاث روايات. الدليل الثالث يتمسك بوجوب المطالبة، يتمسك بالانقياد بمجرد المطالبة بما رووه عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة وقادهم بها. الدليل الرابع التمسك برواية عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قال إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قواد، يعني يقتص منه. الدليل الخامس التمسك برواية عن الزهري عن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الرجل يقتل بالمرأة، وهذه الأدلة باطلة من وجوه. الوجه الأول هذه الروايات الثلاث لو فرض أنها صحيحة فهي مخالفة لكتاب الله. كتاب الله ماذا يقول؟ الأنثى بالأنثى، وهذه أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تنسخ النص القرآني المتواتر. هناك إجماع على أن الأخبار الظنية لا تنسخ الآيات القطعية. النقطة الثانية هذه الروايات الثلاث معارضة بالروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام وبما رواه عطاء والشعبي والحسن البصري عن علي عليه السلام أنه قال في قتل الرجل امرأة إن أولياء المرأة إن شاءوا قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف دية الرجل. المناقشة الثالثة هذه الروايات الثلاث كل واحدة منها فيها إيران. أما الرواية الأولى رواية أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة وقادهم بها. فهذه الرواية يرويها سعيد بن المسيب، وابن المسيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر، فكيف يروي هذه الرواية عن عمر؟ فمن البعيد أن يروي عن عمر بلا واسطة، فيكون هناك سقط في الرواية وفي الواسطة. ولو سلمنا أنها صحيحة فهي تتضمن فعل عمر ولا حجية لفعل عمر. وأما الرواية الثانية، إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قودون، فهذه الرواية ضعيفة ومرسلة. لاحظ، عن علي وعبد الله قالا، إذا قال من الذي قال؟ إذا قتل الرجل من الذي قال لقول حجة؟ ما مذكور فيها إرسال. الرواية الثالثة إن الرجل يقتل بالمرأة، هذه رواية ضعيفة ومرسلة. الرواية الثالثة لو فرضنا أنها صحيحة هذه الرواية مطلقة، والرواية المطلقة تقيد بالأنثى بالأنثى الآية الكريمة خاصة. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة نتيجة ما تقدم، الآية الكريمة: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لم يثبت نسخها. ودعوى هذا النسخ بملاحظة فتاوى بعض الفقهاء العامة. والغريب العجيب، أنت كيف ترفع اليد عن قول الله عز وجل بملاحظة فتوى زيد أو عامر؟ والأعجب من ذلك أن بعضهم يفتي بخلاف القرآن، مع أنه من المجمعين على أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد. ولما تقدم يتضح أن الآية والحر بالحر لا تنسخ بقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا عام. وفي قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هاتان الآيتان لا يصلحان لأنهما عامان، والعام المتأخر لا يقيد لا يلغي الخاص المتقدم. النتيجة النهائية: لم يثبت التخصيص في الآية، لم يثبت النسخ في الآية الثالثة. الآية الرابعة آية الوصية، الثالثة آية القصاص، الرابعة آية الوصية، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.